أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. حشد الباري عز وجل جميع القوى المعنوية والملكوتية لأمر المهدي صلوات الله عليه. كل الأنبياء والكتب السماوية أشارت إليه، وبعض الكتب فصلت في أمره. في الديانات السابقة سنذكر لكم بعض الشواهد لها، بل كتب الباري عز وجل هذه القضية اللي هي أعظم مشروع إلهي تتحقق فيه وعود الأنبياء في الأرض، كتبه في عالم التكوين وفي عالم التشريع. يقول عز وجل: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إذن قبل الزبور الذكر، كتب فيه أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إذن هذه الحقيقة تكوينية بالإرادة التكوينية، الله عز وجل قدر هذه الحقيقة، وأن الذين يحكمون الأرض وينشرون فيها العدل هم عباد صالحون يرثون الأرض. في هذه الآية إشارة إلى هذه الحقيقة. ولقد، أي اللام وقد تفيد حتمية القضية، وأنه وعد إلهي تتفرع عليه جملة أسئلة. السؤال الأول: ما معنى الكتابة هنا؟ ولقد كتبنا، كتابة شو؟ ثم لماذا الكتابة بصيغة الجمع مو كتبتو، كتبنا؟ في الزبور ماذا؟ لماذا في الزبور دون غيره من الكتب السماوية؟ ما هو وجه التخصيص للزبور اللي تذكره الآية المباركة؟ السؤال الآخر: الأرض شنو المراد بها؟ أن الأرض يرثها، ثم معنى الوراثة شنو؟ وراثة الأرض بمعنى شنو؟ شنو معناها؟ هذه كل قضية، كل سؤال الجواب عنه يفتح بابا للمعرفة. وهذا يؤكد أن القرآن فيه تبيان وفيه بيان كل شيء، ولكن الإنسان لازم يتأمل ويتفحص ويدرس ويتحقق. ستشوفون في أثناء البحث شلون الباري عز وجل يعزز هذه القضية. السؤال الآخر: ماذا صنع عباد الله من أنبياء ومن أولياء في الذكر، في الزبور، في غيرها لوراثة الأرض؟ وماذا نحن يجب أن نصنع؟ الأنبياء والأولياء ماذا صنعوا وعملوا، ونحن ماذا يجب أن نصنع؟ الإجابة عن هذه الأسئلة يقع في أمور. الأمر الأول معنى الكتابة شنو؟ ولقد كتبنا. الكتابة في اللغة وفي العرف تطلق على جمع المتفرقات، هاي الكتابة اللي الإنسان يكتب فيها الألفاظ على الورق يسموها كتابة. ليش؟ لأنها تجمع الحروف المتفرقة في الكلمة وتجمع الأفكار المتفرقة في معنى هذه الكلمة، يعبر عنها بالكتاب. المكتبة يسموها مكتبة ليش؟ يعني تجمع الكتب المتفرقة. في الجيش يقولون كتيبة. كتيبة يعني شنو؟ يعني فرد مجموعة من الجنود متفرقون يجمعهم لواء واحد، سموها كتيبة. فكل شيء الذي يتفرق ويجتمع يقال له كتابة. الآية هنا تقول ولقد كتبنا في الزبور، أشياء كانت متفرقة جمعناها في الزبور، متفرقة في الأنبياء، متفرقة في الشرائع، متفرقة حتى في الأذهان، أذهان البشر. لأن كل إنسان بمقتضى فطرته يسأل نهاية العالم ما هي. هذا السؤال كل مدرسة لا تملك الجواب عنه هي فاشلة، لأن عدم وجود رؤية واضحة لنهاية العالم يعني الفكرة قاصرة، الفكر قاصر، ويصبح الوجود عبث ما إلى فائدة. الوجود إنما صار له حكمة وغاية وأثر وطاب له معنى إذا عرفت النهاية له شنو. أما إذا لا تعرف نهاية الوجود شنو هي وإلى أين ينتهي، إذن أصل الوجود يكون عبث. ومن هنا تتجلى فكرة المعاد، وأن الإيمان بالمعاد قضية فطرية، لأن عالم بلا معاد يعني الوجود عبث، كل القيم تصير عبث، ما لها داعي بعد للعدالة وللرحمة وللتقوى والمقوى. لذلك تشوفون العالم كل ما يتوغل في الماديات ويتوغل في الإلحاد يزداد في الجريمة ويزداد في الظلم ويزداد في الفساد، لأن النهاية ماكو. عقيدة بالنهاية ماكو، عقيدة بالمصير ماكو، عقيدة بالعدل الإلهي في نهاية الأمر ماكو. إذن الكتابة هنا لها غاية العمق في الدلالة. كتبنا في الزبور، هذا الشيء المتفرق في الأذهان وفي الأديان وفي الكتب السماوية وعند الأنبياء جمعناه في الزبور. شنو اللي جمعه في الزبور؟ أن الأرض يرثها عبادي، مو العباد، عبادي الصالحون. سأقف عند معنى عبادي في ليلة أخرى إن شاء الله. في الاستعمال الشرعي هم تلاحظون الباري عز وجل يقول كتب عليكم الصيام، سما كتابة ما سما وجوب، كما كتب على الذين من قبلكم. ليش؟ يعني هي الفريضة يقال لها كتابة، الصلاة هم كتاب موقوت، القصاص هم كتاب، كتب عليكم القصاص. لأن الأحكام هكذا تجمع جملة من الأشياء عند الشرع وعند المكلف. عند الشرع المصلحة الواقعية أو المفسدة الواقعية، إرادة إلهية، تعليق هذه الإرادة بالحكم، تعليق هذا الحكم في ذمة المكاي، كلها متفرقات تجتمع في حكم واحد. المكلف إذا يريد يصوم لازم يعزم، لازم يعلم بالتكليف ويعزم عليه ويبدأ بمقدمات العمل متفرقات تجتمع في فعل، سمي كتابة كتب عليكم الصيام. كتبنا في الزبور يعني فرضنا، فرض هم كتابة في عالم التكوين لأنه وعد إلهي هذا، وهم كتابة يعني فريضة على المكلفين في هذه القضية. لازم هذه الفريضة شنو؟ ثلاثة أمور، ثلاثة أمور تترتب على كتابة هذه الحقيقة. الأمر الأول وجوب الإيمان بها والإذعان لها، فريضة هذه بالأمس قلنا هي واجب عيني، هي فريضة الإيمان بها والإذعان لها. الأمر الثاني وجوب الإخبار بها، وجوب إيصال هذه الحقيقة إلى الآخرين، كل جاهل لازم يعلم بها، كل غافل لازم يتنبه لها. الأمر الثالث هو الإعداد لها، وجوب الإعداد لها. لا يكفي من الإنسان المؤمن أن يعتقد بالمهدي ولا يعد له بحسب ما يستفاد من مثل هذه الآية، وفضلا عن الروايات فضلا عن حكم العقل، على كل مؤمن بالمهدي أن يعد نفسه له، يعد فكره له، يعد أخلاقه ومعتقداته له. هذا أيضا من الواجبات. الباري عز وجل هم ينبه يقول أيها الناس نحن كتبنا هذا الشيء، قررنا هذا الشيء، أنتم إذا سعيتم والتزمتم وأعددتم ومهدتم لهذا المشروع فزتم، إذا قصرتم وأهملتم ولم تبالوا بشيء منه لا تعدون أنفسكم له، الله عز وجل بمقتضى الوفاء بوعده راح يحققه وأنتم خاسرون. فالملتحق بهذا المشروع رابح والمتأخر عنه خاسر، لذلك يقول كتبنا. الذكر شنو المراد به؟ هسه هنا للمفسرين أقوال عديدة، بعضهم يقول الذكر هو اللوح المحفوظ اللي الله عز وجل يكتب فيه كل المقدرات الإلهية، هذا فرد قول. قول آخر كل كتاب إلهي هو ذكر، فيشمل كل الكتب السماوية، هذا هم قول ثاني. كلا القولين هم لا بأس بهما. أكو أقوال أخرى هذه أوجه الأقوال. إذا كانت الكتابة في اللوح المحفوظ يعني صارت قضية المهدي في عالم التكوين مكتوبة، إذا نزلت في الكتب السماوية ويخبر عنها الباري عز وجل إذن هي حقيقة واقعية يخبر عنها الباري عز وجل. يعززه صيغة الجمع كتبنا، مو كتبتو، كتبنا ليش؟ للإشارة إلى أن هناك جماعة كبيرة تشترك في هذه الكتابة، جماعة كثيرة وكبيرة يعملون ويعدون لهذه الحقيقة. من هم هذول الجماعة؟ كل من ينتمي إلى الله عز وجل، ملائكة وأنبياء وأولياء ومؤمنون، كلهم يعدون لقضية المهدي. الذي يباشر هذا هو ربحان، والذي يتخلف هو خسران. صيغة جمع. طبعا هسه هنا المقصود هم بالأرض كل الأرض، مو أرض خاصة. الأمر الثاني، الآية ذكرت الزبور، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، يعني من بعد أن ذكرنا كتبنا ذلك في الذكر، أكدنا هذه الكتابة وين؟ في الزبور. لماذا الزبور؟ ليش مو التوراة، مو الإنجيل، مو غيرهما من الكتب السماوية؟ الزبور بالخصوص. هاي الكتابة هنا، هاي الإشارة تلفت إلى حقائق هامة. الحقيقة الأولى، الزبور هو كتاب داود عليه السلام، وهو نبي عظيم وكبير من أنبياء الله عز وجل. لا يختلف عليه اليهود والنصارى، ولا يختلف عليه المسلمون ولا غيرهم، نبي يتفق عليه الكل. شوفوا الحكمة الإلهية جد عظيمة، حتى يسد بغالق الشبهة. جاء بزبور، ذكر القضية في زبور داود الذي لا يختلف عليه أحد. فما ورد إذن في زبور داود يكون حجة على كل أهل الأرض. ما كفر الجماعة من أتباع نبي من الأنبياء أو ديانة من الديانات يقول إحنا ما نعتقد بداود، ما نعتقد بالزبور. فما يذكر في الزبور يكون حجة على الجميع. هذا الأمر الأول. الحقيقة الثانية، أن داود كون حكومة إلهية على الأرض. الله عز وجل جعله خليفة في الأرض وقال احكم بين الناس بما أراك الله. القضية اللي يريد يبشر بيها ويمهد إلها شنو هي؟ قضية المهدي صلوات الله عليه. والمهدي هو خليفة الله في الأرض، ويحكم بين الناس بما أراه الله. ما كان في داود يكون في المهدي. فتكون قضية داود سابقة تاريخية لخلافة المهدي. بعض البشر ما يستغربون، يقولون كيف يكون خليفة، وسأتحدث لكم في داود وسليمان شنو من قدرة الله عز وجل أعطاه، وهاي القدرة موجودة عند المهدي. داود شنو صنع؟ أنقذ بني إسرائيل اللي كانوا مستضعفين من الطغاة ومن الجبابرة، أنقذهم، خلصهم، وكون حكومة إلهية حكم فيهم بالعدل. إذن هي سابقة تاريخية تمهد لوراثة المهدي للأرض. الحقيقة الثالثة، داود كان يحكم بما أراه الله، لا يعتمد على قوانين بشر، ما يعتمد على أفكار الناس، مو بنود قوانين صنعها البشر في القضاء أو في إدارة الدولة أو في تدبير المجتمع هو هم يجي يعمل بها كذا. لا، أنبياء الله لا يحتاجون إلى قوانين بشرية، يحكمون بالقوانين الإلهية، وهكذا سيحكم مهدي الزمان صلوات الله عليه. يحكم بقوانين إلهية بما أراه الله، لا يتبع قانون غربي وشرقي وشمالي وجنوبي. مثل ما داود هكذا كان يحكم، المهدي هكذا يحكم. أيضا نموذج يقدمه الباري عز وجل في زبور داود لهذه الحقيقة. تلاحظون التحشيد شلون الباري عز وجل يحشد. هاي القضايا الثلاثة هي كلها هي صفات المهدي وحكومة المهدي صلوات الله عليه. الحقيقة الرابعة، الزبور فيه نصوص وجمل كثيرة استعملت هذه المفردات في الآية، عباد صالحون يرثون الأرض، يقضون على الطغاة وعلى الجبابرة، نصوص الزبور تضمنت هذا المعنى، نصوص كثيرة في الزبور أكو. أقرأ لكم بعض هذه النصوص، منها هذا النص، الزبور 37 في جملة 27 ورد، لاحظوا العبارة، لأن المتبركين بالله سيرثون الأرض، أما الملعونون فسينقطع أثرهم. هذا تم في السابق، كل الأنبياء تلاحظون اللي القرآن الكريم ذكرهم لهم ذكر بين الناس، ذكرهم موجود، عظاتهم موجودة، آثارهم باقية، دياناتهم باقية البعض. أما الطغاة والجبابرة وين صاروا؟ حتى لا يعرف لبعضهم قبور، لا يعرف لهم آثار سوى اللعن. هذا النص هكذا يقول، أما الملعونون سينقطع أثرهم. اليوم هم لازم يلتفت الطغاة والجبابرة في الأرض عبثا أن يحاولوا إعاقة هذا المشروع الإلهي بإعاقة عسكرية أو بإعاقة سياسية أو بإعاقة اقتصادية. الأساليب موجودة، أهل الفطنة والانتباه يعرف ما يجري في العالم وين القصد، وين رايحين، وين ماشيين. عبثا يحاول الطغاة والجبابرة أن يفشلوا مشروع المهدي. مشروع المهدي وعد إلهي بإرادة الله التكوينية سيتحقق، من يلتحق به يفوز، من يعانده ويجحده يخسر. في جملة أخرى من جمل الزبور يقول، أما الودعاء، يعني الوديع اللي ما عنده إجرام، ما عنده ظلم، فيرثون الأرض ويتلذذون في كثرة السلامة. هاي مضامين رواياتنا، أن في زمانه يتصالح حتى الحيوانات المفترسة تتصالح معه، بعد مجرم وجاني ماكو، سلام يكون في الحياة. في جملة 29 ورد، إن الصالحين سيرثون الأرض، سين، هاي سين بها يعني مستقبل، وسيسكنون فيها إلى الأبد. بعد ماكو ظالم وجبار وحاكم في العالم عند قوة بأساليب القوة والإرهاب يريد يلين ويخضع الناس. النصوص كثيرة، وفي هذا ما يكفي نفس هذه المفردات وردت في الآية الشريفة. إذن عمدة هذه المفردات تشير أن الصالحين يرثون الأرض وأنهم يصلحون فيها ولا يفسدون، وأما الظالمون فيندثرون. هاي الرؤية لا يجدها الإنسان إلا في القرآن والعترة، ماكو رؤية واضحة كاملة كافية. في تفسير القمي قال، أعطى الله تعالى داود وسليمان عليهما السلام ما لم يعطي أحدا من أنبياء الله من الآيات، طبعا الأنبياء السابقين عليه. شنو أعطاهم؟ علمهما منطق الطير، هذا واحد. سأقول شنو منطق الطير هنا. وألان لهما الحديد. الحديد ايش قد داخل في الصناعات؟ إذا تسحبون الحديد من الصناعات صناعة بعد ما تبقى. ألان لهما الحديد، لا يحتاج معامل ولا يحتاج نار، بإيده يلوي للحديد. سخره الله عز وجل. مو بس الحديد، والصفر من غير نار، حتى الصفر. وجعلت الجبال يسبحن مع داود عليه السلام. تسبيح الجبال يعني الجبال هم مسخر له. الجبال شنو تضم؟ أكثر الكنوز المعدنية هي في الجبال، مسخر له. وأنزل الله عز وجل عليه الزبور. شنو هي مضامين الزبور؟ الزبور ماذا يشتمل؟ على ماذا يشتمل؟ فيه توحيد، يعني عقيدة، عقيدة التوحيد، وتمجيد ودعاء ذكر بعد، وأخبار رسول الله وأمير المؤمنين عليه السلام. والأئمة من ذريتهما. أخبار رسول الله، مو اسم يتحدث عن سيرة رسول الله، يتحدث عن سيرة أمير المؤمنين وسيرة الأئمة عليهم السلام. بعد، وأخبار الرجعة، الرجعة اللي بعد الظهور تكون في الزبور الموجود. في روايات أخرى، هذه في تفسير القمي، في تأويل الآيات، وفيه ذكر المهدي صلوات الله عليه. إذن اليوم هم اليهود من يعتقد بداود، والنصارى من يعتقد بداود، عليهم أن يلتفتوا إلى هذه الحقيقة. اللي عنده دليل غير هذا خلي يجيبه. إذا لا يؤمنوا بهذه الحقائق خرجوا عن دينهم. بالأمس ذكرنا القضية، ما بها مجاملة مثلا. الآية تقول يرثها، وراثة أكو. الوراثة شنو معناها؟ هنا قضية جدا مهمة لأهل المعرفة، لأهل القلوب، التفات إليها. الوراثة التي سيبلغها العباد الصالحون للأرض ليست قضية تتعلق بالمال والماليات. فقط، مو هذا هي المقصود. ليش؟ لأن وراثة المال والماليات أمور بديهية واضحة، وفيها اختلاف. كل سابق يورث اللاحق. أكو اختلاف؟ ماكو اختلاف. العباد الصالحون يرثون المال والماليات في الأرض، ما بها هذه، ما تحتاج بيان. شنو اللي يحتاج إلى بيان؟ المعنويات، المقامات الإلهية، الخلافة الإلهية، العدل الإلهي، العلم الإلهي في الأرض، هذا اللي يحتاج إلى بيان. واحد لا يتصور بأن الأنبياء لا يورثون المال، لا، الأنبياء يورثون المال. خطأ هذا المفهوم اللي موجود عند البعض بأن الأنبياء لا يورثون مالا، خطأ هذا المفهوم. إذا هم أكو حديث يقول الأنبياء لا يورثون مالا، مرادهم أن الأنبياء لا يبقى عندهم مال حتى يورثونه، كالأب الفقير الذي يموت وليس عنده شيء لا يورث أولاده مالا. هذا معنى الحديث، مو معنى الحديث أن ابن النبي لا يستحق النبي في الوراثة، خطأ هذا المفهوم. لكن في هذه الآية مو المقصود التوريث المالي، مقصود التوريث المعنوي، لأن الله عز وجل يقول وورث سليمان داود. الوراثة لمن نسبت؟ إلى سليمان، ما نسبت إلى داود. سليمان ورث داود، مو داود ورث سليمان. هنا هي القضية الجوهرية في الفرق بين الماديات والمعنويات. في الماديات السابق يورث اللاحق، يقولون أبوه مات ورثه كذا، أليس كذلك؟ في الماليات والماديات السابق يورث اللاحق، في المعنويات ماكو سابق يورث اللاحق، اللاحق يتورث السابق. ليش؟ لأن في المعنويات تحتاج إلى استحقاق مقام وعلو رتبة، لابد وأن اللاحق يرتقي في مقامه إلى درجة عالية حتى يتورث من السابق. لذلك إذا كان للنبي ولدان، واحد منهم يصير نبي، الثاني مو بالضرورة يصير نبي، كلاهما يرثان من النبي المال، ولكن واحد منهما يرث المقام، لأن المقام المعنوي اللاحق يأخذه من السابق، مو أن السابق يعطيه إلى اللاحق. لذلك هم تلاحظون في زيارات سيد الشهداء وارث الأنبياء، هو يرثهم مو هم يورثوه، لأن مقامه مقام عالي. ما تفرق في الأنبياء من المقامات ومن المعاني ومن القيم تجلت فيه لعلو مقامه وقدره. هنا هم في هاي الآية تقول ورث سليمان داود، مو داود ورث سليمان. فالحديث هنا في المقام المعنوي، ومن المقام المعنوي وراثة الأرض. داود الله عز وجل جعله خليفة في الأرض وأعطاه الحكم بالعلم، بما أراك الله وحكم بينهم بما أراك الله. سليمان هم هكذا كون مملكة عظيمة كبيرة جليلة، خليفة في الأرض يحكم بين الناس. يقول عز وجل وورث سليمان داود وقال. سليمان لما ورث الناس طبيعي يتعجبون، شنو؟ قال يا أيها الناس علمنا منطق الطير. هاي هنا المقامات المعنوية اللي سليمان ينبه الناس، نحن نرث داود بهذه المقامات. علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء، قدرة شاملة عامة. إن هذا لهو الفضل المبين، مو عظيم، مبين، يعني فرد فضل كل الناس تشوفه تعرفه، ما يخفى على أحد. إن هذا لهو الفضل المبين. ولما يظهر بحجة الزمان هم يأتي للناس بفضل مبين آيات تلازمه. كل واحد على الكرة الأرضية راح يشوفه ويتعرف عليه. هسه في هذه الوراثة، وراثة سليمان لداود، للمفسرين هنا أقوال، بعضهم قال العلم، وبعضهم قال علم القضاء، وبعضهم قال صناعة الدروع، كل هذا قالوه المفسرون. لكن الحق أن التنكير في العلم تينا علما، ولقد في قوله عز وجل ولقد آتينا داود وسليمان علما، هذا التنكير مع الإطلاق يفيد الشمول، العلم الشامل في كل الجوانب، العلم الذي يناسب الخلافة على الأرض. زين، علمنا منطقة الطير، هذه فرد حقيقة، هذا فرد واقع يدلل على أن للطير منطق، ولهذا المنطق من يفهمه ويعرفه. داود وسليمان عندهم هذه المعرفة، وآل محمد عليهم السلام عندهم هذه المعرفة. في منطق الطير أكو تذكير، وأكو تعليم، وأكو اعتبار. أذكر لكم شواهد لهاي الحقيقة حتى تعرفون هذا الطير اللي يعيش ويانا يحاكينا ويكلمنا. في المناقب عن تفسير الثعلبي قال الصادق عليه السلام، هاي الرواية من نوادر الروايات، ليش؟ لأنها عن الحسين عليه السلام. قال الحسين بن علي عليهما السلام: إذا صاح النسر، هذا النسر ملك الطيور، إذا صاح النسر قال يا ابن آدم عش ما شئت آخره الموت. يخاطب الإنسان ويعيض الإنسان. هذا القوة الجبارة اللي يملكها النسر في الفضاء وفي السماء يقول لك أيها لا تفتر بقوتك، مالك بجماعتك، شقد ما تريد تعيش، شقد ما تريد تكون قوي، آخره الموت. وإذا صاح الغراب قال إن في البعد عن الناس أنسا، هذا لأهل القلوب الزكية. هذا ليش؟ لأن كل ما يبتعد الإنسان عن الناس يخلص من صخبهم وضجيجهم، من غفلتهم عن ربه، يأنس بربه. وإذا صاح القنبر، هاي اللي يسموها القنبر الحيوان، قال اللهم لعن مبغضي آل محمد. هذا وحده يكفي أن الناس يربوه هذا الحيوان في بيوته، كل ما يصيح يلعن مبغضي آل محمد. إذن الطير هم عنده ولاية وعنده براءة. شوف اللي ما يدرك هذه المعاني شقد بعيد رايح، حيوان يدرك هاي الحقيقة. وإذا صاح الخطاف، أيضا فذ نوع من الطيور، قرأ الحمد لله رب العالمين إلى نهاية الآية، ويمد الضالين أيضا كما يمدها من يقرأ القرآن. ربما واحد يسمع صوته يشوف أكو بيمد، لعله ما سمع صوته. الروايات بهذا المعنى كثيرة، في تفسير علي بن إبراهيم قال الصادق عليه السلام: أعطي سليمان بن داود معرفة المنطق بكل لسان. هاي هنا فد وثيقة تاريخية تكشف عن الشرائح اللي كانت في مملكة سليمان. شنو وأعطي معرفة اللغات ومنطق الطير والبهائم والسباع، فكان إذا شاهد الحروب تكلم بالفارسية. هذا يشير إليك الحروب شنو كانت ومنو كان يقاتل ومنو كان يواجه. وإذا قعد لعماله وجنوده وأهل مملكته تكلم بالرومية. يعني عماله وجنوده منين كانوا؟ هاي وثيقة تاريخية هذه. وإذا خلا بنسائه تكلم بالسريانية والنبطية. يعني نسوانه منين كانوا؟ وإذا قام في محرابه لمناجاة ربه تكلم بالعربية. يعرف قيمة هاي اللغة اللي للأسف خطأ السياسة جاي يضيع هذه اللغة في مناهج التعليم وفي غيرها. وإذا جلس للوفود والخصماء تكلم بالعبرانية، لأن المجتمع منه كان عبراني، مشاكلهم هم يحلها بالعبرانية. إذن لغة أهل الملكوت يا لغة لغة العربية، قيمة عظيمة هذه لهذه اللغة. هذا هم كله من مقتضيات الخلافة لأنه خليفة الله على الأرض. زين، في مجمع البيان عن الإمام الصادق عليه السلام، هذا كله نذكره حتى نشوف الإعداد لخلافة المهدي شلون يكون، الدولة شلون راح تكون. الإمام الصادق عن الباقر عليه السلام قال: أعطي سليمان بن داود ملك مشارق الأرض ومغاربها. لا يتصور واحد بس فلسطين كان يحكم، لا، كل مشارق الأرض ومغاربها. وليز عم واحد يقول خب هاي دولة في بلد في رقعة يقدر يعدل بها، أما إذا يحكم كل الأرض وين يقدر يعدل فيها؟ دولة إلهية شملت كل الأرض. فملك 700 سنة و6 أشهر. حتى واحد لا يقول انطوني مهلة حتى أنا أعدل، أنا حكمت 10 سنوات قليلة ما أقدر أنشر العدالة. هاي التبريرات اللي يضعها الملوك والسلاطين لأنفسهم، يقنعون أنفسهم بهاي القضية. هذا سليمان 700 سنة حكم لم يظلم فيها. ملك أهل الدنيا كلهم، ماكو استثناء، أهل الدنيا مو أهل الأرض. منو من أهل الدنيا؟ من الجن والإنس والشياطين والدواب والطير والسباع. وأعطي علم كل شيء ومنطق كل شيء. وفي زمانه صنعت الصنائع العجيبة. الصناعة تقدمت، يعني الحديد هو لين له، والحديد هو أساس الصناعات. الصنائع العجيبة التي سمع بها الناس، تشوفوا الوزير مال سليمان جاء بعرش بلقيس من سبا إلى فلسطين برمشة عين، أوتي علم من الكتاب. شوف العلوم شقد كانت متطورة. يتوهم البشر اليوم، يتصور هو فاتح الفتوح. هذه السابقون عليكم كانوا أكثر قوة وآثارا. وذلك قوله علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا هو الفضل المبين. كل هذه القدرة منين جاية؟ من العبودية اللي بالأمس تحدثنا عنها. بس في رواية أخرى إشارة إلى وجود عبودية هواي أعمق من هذه التي كانت عند سليمان، فتح مبين لأهل القلوب. شقد ما كان عند سليمان من قدرات، هذه عند الله لا تسوى شيء. العبودية الحقيقية مو هنا، أكو عبودية أخرى أعمق منها. في تفسير كنز الدقائق ذكر هذه القضية، قال خرج سليمان من بيت المقدس اللي هي المكان اللي كان يحكم فيه مع حشد كبير، آلاف مؤلفة، بعد مملكة سليمان الهواء والأرض والتراب كلهم جنوده، إنس وجن وشياطين، إذا أريد يطلع في محفل في احتفال شنو يكونون وياه. وأمر سليمان الطير فأظلتهم، يجي الطير ينشر جناحه حتى الشمس لا تصيب هذول الحشود، لهذا يبدو منه أن الوقت كان حار. وأمر الريح فحملتهم، الله عز وجل سخر له الريح تجري رخاء حيث أصاب حتى ورد بهم المدائن. لما رآه الناس بهذا الحشد الكبير، الريح تحملهم والطيور تظللهم، قضية محيرة مبهرة. قال بعضهم لبعض الناس: هل رأيتم ملكا قط أعظم من هذا؟ وربما تقرأ ملكا أعظم من هذا. أو سمعتم، الناس يبدون يتحدثون من تصير قد حادثة غريبة أمامهم. قالوا لا. شيء عجيب، الفتح المبين يسمعوه هنا وشوفوا. الإنسان لازم يشقد ينتبه. فنادى ملك في السماء: لثواب تسبيحة واحدة في الله أعظم مما رأيتم من هذا الملك. تسبيحة واحدة كل ما عند سليمان ما يوصل إليها، لكن مو تسبيحة لسان، تسبيحة في الله، في الله. التسبيحة في الله تسويك عبد لله، عندك عبودية. كنوز الدنيا كلها حتى مثل ملك سليمان ما يضاهيها، هاي هي العبودية، هاي هي حكومة المهدي. إن شاء الله في ظهوري راح تشوفون شلون تتجلى هذه الحقائق. هذا هم جزء من الكلام وله تتم إن شاء الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينور عقولنا وقلوبنا بمعرفته ومعرفة أوليائه والطاعة لهم والبراءة من أعدائهم، ببركة الصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين.